قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أولى حلقات برنامجكم في دائرة الحوار. أعزائي المشاهدين، ما بين الفضيحة المليونية وما بين التهديدات العراقية على أثر إنشاء ميناء مبارك الكبير، وعلى أثر أيضا بعض التهديدات فيما يتعلق ببعض القوى الشبابية والمطالبين ببعض الكوادر والمزايا المالية، ومطالبات وتهديدات البعض بالنزول إلى الشارع مطالبين برحيل سمو رئيس مجلس الوزراء، والبعض الآخر وصل به حد المطالبة برحيل الحكومة والمجلس معا. في هذا الوقت بالذات مشاهدينا، أيضا تزامنا مع هذه الأحداث على النطاق المحلي، هناك بعض أيضا الأحداث التي تتسارع وتيرتها في العالم العربي من المحيط إلى الخليج. يسعدنا أن نتحدث في هذه الليلة مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد هايف المطيري، النائب والأمين العام لتجمع ثوابت الأمة. حياك الله معنا أبو عبد الله، سعداء بهذا التواصل، سعداء بتلبيتك لدعوتنا، وأعتذر من حضرتك وأعتذر أيضا من الجمهور الكريم على هذا التأخير اللي هو خارج عن إرادتنا لارتباطات خارجية متعلقة بنقل الندوات التي كانت حاصلة في الكويت. حياك الله معنا في هذا اللقاء.
حياكم الله.
بداية سعادة النائب محمد هايف المطيري، بودنا أن احنا نتحدث وتكون انطلاقتنا من الشأن المحلي الكويتي، وخاصة فيما يتعلق بالفضيحة المليونية والتي اتضحت في الأيام الأخيرة. تتفق مع القائل بأن هيبة المؤسسة التشريعية قد خلينا نقول ارتجت نسبيا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أشكر قناة مباشر على هذا اللقاء وعلى تفاعلها مع قضايا الأمة وعلى نقلها لهذا اللقاء الموسع، كما أشكر أيضا القنوات الناقلة عن قناة مباشر، الإخوان في وصال وصفا وبيان وجميع الإخوة المشاهدين، وأعتذر عن التأخير إضافة إلى اعتذار أخوان المقدم. ما يخفى على أحد يعني هذه الكارثة السياسية التي حصلت في الآونة الأخيرة، وكان النواب يحذرون من هذا الأمر يعني مرارا وتكرارا، وكانت هي شبه قضية مستمرة، وهي ربما من أسباب الأزمات السياسية الموجودة هي قضية المال السياسي، سواء ما يحدث في الانتخابات التشريعية الماضية أو ما يدخل في الاستجوابات أو ما حصل من الفضيحة الأخيرة. فلا غرابة أن تحدث مثل هذه الفضيحة، تضخم أرصدة بعض النواب بلغت الملايين، تحدث عنها الكبير والصغير في الكويت، ما كانت مستغربة إلا من حيث أنها تظهر أسماء وتظهر أرقام ما كانت معلنة في السابق. نحن حتى في الاستجواب الأخير ما كنت أصدق عندما حدثني بعض الإخوة وقال هناك من قبض 1.5 مليون مليون في الاستجواب الأخير، فقلت يصل يعني لهالدرجة 1.5 مليون ثمن وقوف مع استجواب. لكن الأمر ربما يكون أخطر من ذلك. اليوم من اعتاد على قبض مئات الألوف والملايين قد يعتاد أيضا على قبض ملايين أكثر، ربما من جهات خارجية. فالسلوك السيء اللي انحدر فيه بعض النواب من السنوات خاصة الماضية القريبة ما كانت موجودة هذه في الكويت، ولا كان يعرف مثل هذا الكلام أنه يعطى نائب على موقفه، ولا يمثلون هؤلاء يعني السواد الأعظم من النواب، لكن هذه الظاهرة اللي ظهرت في الآونة الأخيرة للأسف بهذا الشكل الخطير المؤسف أمر لا يكاد يصدق.
النائب محمد هايفن طيري، يعني هل يعقل بأن تدفع الحكومة يعني في أحد الإيداعات وصلت إلى 19 مليون، هل يعقل أن تدفع الحكومة هذا المبلغ فقط لشراء موقف سياسي واحد يمكن ما يكون مؤثر في 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 يعني ممكن يعني ما يكون مؤثر في قضية معينة، وكان بإمكان شراء يعني بأقل من هذا المبلغ؟ ليش ما تكون هناك شبهة لغسيل أموال؟ ليش ما يكون هناك شبهة لدافع يعني لجهة أخرى غير الحكومة؟
الحكومة اليوم ممكن تقول هذا الكلام،
نعم،
وقطعا الرئيس الوزراء وربما من حوله ينكرون هذا الأمر وأن هذا لا دخل لهم فيه وممكن تلقوه من الخارج،
نعم،
وكل يتبرأ من الآخر. لكن من يثبت ذلك؟ نحن نطالب اليوم بالشفافية. موضوع أن النيابة تصدر على لسان النائب العام والله نتحفظ على الأسماء وسرية التحقيق،
نعم،
لحساسية الأمر،
نعم،
أي حساسية؟ الآن ما فيه بالكويت أحد ما درى وربما العالم،
نعم،
عن هذه الفضيحة في حساسية، بل أنتم تزيدون الطين بلة. وهذا التستر وهذه الحساسية المدعى،
نعم،
في هذا الأمر هذه أخطر من الجريمة نفسها،
نعم،
لأن الأمر يعني بالشفافية تحدد المجرم وتحدد المذنب،
نعم،
لكن إذا خفيتها أنت الآن كل نائب عليه علامة استفهام،
نعم،
عند الناس،
نعم،
من يدري هذا النائب الذي قبض أم الآخر؟ هناك أسماء،
نعم،
تنشر اليوم، هل هذه الأسماء صحيحة ولا مي صحيحة؟
نعم.
من يحدد هذا؟ لابد أن تكون النيابة شفافة في هذا الأمر. يعني رؤساء دول حكومات بأكملها وضعت في الأقفاص أمام مرأة وأعين الناس.
نعم.
يعني أنتم الآن وقفتوا عند نواب،
نعم،
ولا ما تعيشون في كوكب آخر، ولا نوابنا يعني في يعني مرتبة لا يعاملون كما يعامل الناس في أحد فوق القانون في الكويت؟
يفترض لا.
يفترض ما دام ما في أحد فوق القانون،
نعم،
يفترض أن المعاملة الشفافية،
نعم،
وحتى البلاغات المقدمة. الآن الاتهام ما هو موجه فقط الحكومة، بل حتى البنوك قد تكون على علامة استفهام وهي مدانة أيضا وربما متواطئة.
نعم.
إحنا ما نعلم شنو البيانات اللي قدمت، البلاغات اللي قدمت هذه بلاغات، هل هي بلاغات حقيقية؟
نعم.
فيها أرقام وفيها أسماء ظاهرة وفيها بيانات تفصيلية، أم هي كلام فاضي حبر على ورق كما قدم في قضية الإعلانات اللوحات في قضية الوزير الداخلية السابق، وقدموا ثاني بعدين حفظت؟ فأنا أخشى وأحذر من ذلك، لأن اليوم موقف القضاء الكويتي وموقف النيابة موقف تاريخي، وما في أحد فوق المحاسبة.
تمام.
ما في أحد فوق المحاسبة، لا قضاء ولا نيابة. نحن نقول قضاءنا نزيه، لكن لابد أن يبتعد القضاء ووكلاء النيابة عن الشبهات.
تمام.
ويكونوا شفافين أمام الملأ.
طيب.
اليوم ما في ديوانية ولا في فرد في المجتمع إلا يتطلع بمعرفة هذا الأمر بشكل شفاف. لكن الحساسية المدعاة والسرية والكلام الغير معقول والغير منطقي هذا غير مقبول.
تمام.
ولن يقبل الشارع، وربما يولد انفجار حتى في الشارع.
نعم. طيب النائب محمد هايف، يعني ما تتفق معي بأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته؟ فأنت للطالب في حضرتك وغير ويعني وغير من المطالبين بكشف الأسماء وتجلي الحقيقة للمتابع للشأن السياسي المحلي، ما تعتقد بأنه يعني تعدي على السلطات الآخرين؟ يعني لما تطلب أنت كشف أسماء وإلى الآن لم تثبت إدانة هؤلاء الأشخاص، اللي تم هو من أمس وإلى الآن تم إحالة حسابات بعض النواب لأن أثيرت حولها بعض الشبهات في بعض الإيداعات البنكية، فبالتالي يعني ومطالبين طبعا النواب راح يعني يتم التحقيق معهم والاستفسار من خلالهم عن مصادر هذه الأموال. فبالتالي يعني ليش ما ننطر ونشوف الحقيقة يعني
في أولاً أنا أطالب البنوك حتى تثبت مصداقيتها ومكانتها ونزاهتها وحياديتها أنها تعلن هذه البلاغات أنها قدمت بلاغات حقيقية وبيانات تفصيلية وأشياء لا تشوبها غير القانونية بحيث تحفظ بكرة في النيابة. الأمر الثاني، النيابة مطلوب منها أن تعامل الكل سواسية. نحن في قضيتنا وربما قد تسأل عنها، قدم إلي بلاغ في قضية لا تستحق قضية تافهة. ومتى قدم البلاغ؟ بين المغرب والعشاء، الساعة 8:00، ويطلب مني الحضور الساعة 9:00.
طيب.
وكأنها جريمة لأني تكلمت على السفير السوري.
نعم.
ثم استدعيت وحضرت وأعلن ذلك على الملأ وفي القنوات وفي الصحافة وكذا. يعني الآن قضية السفير السوري أهم وأخطر ويعني بهذا الحجم.
نعم.
على مصالح الكويت العليا وعلى أمنها وعلى مستقبلها أخطر من قضية الملايين، وأخطر من قضية غسيل الأموال، وأخطر من هذه الرشاوة. الناس تفهم بحمد الله، الناس واعية تقارن. فنحن نطالب النيابة أن تكون عادلة في الإجراءات، وأن يكون لديها شفافية، وأن يكون المجتمع الكويتي والشعب الكويتي والمواطنين كلهم سواسية. لا تعامل هذا بالسرية وتعامل ذاك بالعلانية. قضية عندها أنها حساسية وقضية غير حساسة وغير وليس تشكل لها أهمية. من يحدد الحساسية من غير الأسف؟ هذا الشعب الكويتي والشارع الكويتي هو اللي يحدد هذه القضية. تستحق أن تكون سرية أم لا؟
طالب يعني بعض أعضاء مجلس الأمة ويمكن من بين هؤلاء النواب حضرتك بعقد جلسة طارئة لمعالجة هذا الموضوع. وفي سابقة من تقريبا في أواخر شهر رمضان أيضا كان في هناك مطالبات بعقد جلسة طارئة لحل مشاكل مشكلة قبول الطلبة. ما الجدوى من عقد الجلسة الطارئة إذا النواب في يوم الأيام وقعوا على طلب جلسة طارئة ولم يجتمعوا؟ فما الجدوى من طلب عقد جلسة طارئة لمعالجة هذا الموضوع؟ يعني
للأسف أن المجلس أحيانا هناك نواب يفشلون هذه الجلسات.
ليش مو الحكومة؟
أنا أقول لك ليش مو الحكومة. طبعا القضية هذه راح ترجعنا أصلا لقضية الملايين وقضية الرشاوة والمال السياسي. لو كان هناك أمور شفافة لعرفنا من النائب الصادق اللي يمثل الشعب، من النائب الذي يقبض على حساب مواقفه وعلى حساب قضايا الشعب. لذلك القضية قضية الجلسة الطارئة أحيانا يكون سببها فشلها بسبب نائبين أو ثلاث نواب. يعني العدد وصل إلى 30. نحتاج إلى 3. من اللي أفشل؟ من هم الثلاثة؟ يعني ما يقارب أقل من النصف، من نصف المجلس أو أكثر من الربع قليل. هم من يفشلون أحيانا مثل هذه الجلسات الطارئة. ولذلك الحكومة أحيانا تغيب بعض النواب. أحيانا هناك نواب يحضرون الجلسة ويفترون في الممر، ما يدخلون القاعة. إذا كان العدد ناقص وعرفوا أن النصاب بعيد دخلوا أظهروا نفسهم أمام المجتمع أن والله حاضرين. وإذا كان والله النصاب متعدي وممكن تقرر الجلسة، لا، انسحبوا، وربما سحبوا بعض النواب. وحتى الحكومة أصلا أحيانا تحضر في المجلس ويكون أعضاها موجودين ولا يدخل منها القاعة إلا واحد. إذا رأوا أن النصاب متعدي حضروا، وإذا كان أقل ربما سحبوا حتى الوزير الذي يكون موجود.
يعني هل باعتقادك بأن يعني وصل حال البرلمان الكويتي إلى يعني حد النصف يعني بفوضوية في الطرح من خلال طبعا هذه التصرفات ومن خلال هذه السلوكيات، من خلال مطالبة البعض والتوقيع على عقد جلسات طارئة وغيره، وأن النائب يكون موقع على طلب عقد الجلسة ولكن يا يكون في الممر أو في بعضهم في جلسة الطلبة في 3 نواب من الموقعين لم يحضروا من الأساس، وفي 3 نواب من غير الموقعين حضروا هذه الجلسة،
وفي 3 نواب أو نائبات أعلنوا موقف
مسبق
انهم مع كادر المعلمين لما حضروا الجلسه غيروا موقفهم في التصويت. لذلك أنا لا أتهم البرلمان نفسه، المجلس الأمة نفسه، فهو مؤسسة عريقة ولها صلاحيات رقابية جيدة ولها مواقف جيدة، لكن أنا أتهم بعض المتخاذلين وبعض المرتشين، وهؤلاء لا يمثلون لا المجتمع الكويتي ولا يستحقون أن يقال لهم نواب، وربما الله أعلم كيف وصلوا أصلا إلى المجلس. لذلك احنا ربما بعض الاساليب هذه توحي للشعب ان والله لا فائده من مجلس الامه، لماذا لا تلغون هذا المجلس؟ حل غير دستوري وغير ذلك من العبارات الموجوده والاتهامات اللي ممكن انها تحصل من خلال هذه المواقف السيئه.
طبعا بعد ما اطرح عليك التساؤل التالي النائب محمد هايف المطاري، راح بعد الاجابه على التساؤل التالي راح يكون في عندنا فاصل ان شاء الله راح نتابع مع المشاهدين الكرام متعلق بحضرتك، لكن هناك من يرون ان الاغلبيه النيابيه تحت قبه البرلمان من وزراء هم في الاساس نواب يلعبون على الخطين، على خط طبعا يعني كونه كنائب وكونه ايضا كوزير. فيما يرى أصحاب الرأي أن المعارضة الكويتية تحت قبة البرلمان مجرد يعني مجرد معارضة للوصول إلى أجندة ولرغبات خلينا نقول انتخابية بحتة، كيف ترى هذا الطرح؟
طبعا هذا ما هو صحيح الكلام، اتهام المعارضة، المعارضة اليوم تطرح نقاط مهمة مفصلية وتحدد مستقبل أصلا المصالح العليا للبلاد. يعني إذا المعارضة اليوم تنادي بكشف وفضح المرتشين، شنو الخطورة في مناداتها؟ ليش الحكومة ما تكون شفافة إذا كانت صادقة وتعري هذا المعارض تقول لا ما عندنا مرتشين ولا عندنا أموال ولا عندنا غسيل أموال ولا تستر على هؤلاء ونكشف الحسابات وأمام الشرع الكويتي، أم أنها دائما أصابع الاتهام تشير الى المعارضة؟ انا اقول المعارضة اليوم اثبتت صحة كلامها من 7 حكومات. انا تتهم الحكومة وتتهم رئيس الحكومة في المال السياسي، اليوم المال السياسي كل الشعب الكويتي يعرف علنا وربما في الصحف، والبنوك احالت الى النيابة حتى وان لم نعرف كيف هذه الاحالة، لكن هناك احالات موجودة. إذا المعارضة صادقة، من يتكلم عن المال السياسي في السابق هذا صادق، من كان ينكر أصلا يقول ما في مال سياسي، ما في أحد في الكويت اليوم يستطيع أن يقول لا مو صحيح ما في مال سياسي. المال السياسي قد يكون خاصة في الملايين هذه الموجودة، إما مال سياسي داخلي وإما مال سياسي خارجي وهو أخطر، لأن هناك مواقف سياسية قادمة، هناك ديون العراق، هناك مساومات على بعض الأمور الموجودة، ربما يدخل فيها هذه الكارثة الموجودة اليوم.
طيب النائب محمد هايف المطيري، يعني البعض أيضا يرى بأن يعني وأنت أحد الناس توصفون بأنكم مؤزمين ومو قاعدين تمهلون الحكومة مهلة للعمل، بل أن البعض وصل به الحد بأن أنت يعني لكم حابين أنتم تتدخلون في شغل السلطة التنفيذية ولكم يعني لكم حاجيات خلينا نقول عند السلطة التنفيذية وتساومون تحت الطاولة أو في الغرف المغلقة على مثل هذه الأمور.
أنا أقول الحكومة تقدر أنها تفضح إذا كانت صادقة، عليها أنها تفضح
تكشف
أي نائب له مساومات، يكشف هذه، تكشف الحكومة تقول هذا فلان أتانا ليساومنا على موقف معين وعلى تعيينات أو على غير ذلك، يكشفها أمام الملأ. لماذا لا تكشف الحكومة إذا كانت تتهم بعض النواب تكشفهم على الكويتي وتعريهم بأنهم هؤلاء أصحاب مصالح، وهذا الدليل عندنا أنهم أصحاب مصالح. لكن ما تخفيه الحكومة من البلاوي الموجودة عندها أعظم من هذه الاتهامات التي تتهم بها النواب.
طيب وكيف ترد على من ينادي بإعطاء الحكومة مهلة كافية للعمل؟
يعني 7 حكومات أكثر من هذه مهلة، يعني 7 حكومات متتالية تعطى لرئيس الوزراء ناصر محمد، وبعدين يقول عطوهم مهلة 20 بعد حكومة؟ ما في بالعالم، ولا سمعنا في العالم ان في رئيس وزراء في العالم يشكل 7 حكومات متتالية يطرح فيها الاستجواب وتحل الحكومة ويعاد ثم يعاد ثم يعاد، 7 حكومات.
تحياتي لك النائب محمد هايثم طيري، والتحية أيضا موصولة لكل مشاهدينا في قناة مباشر. راح تطلع معكم إن شاء الله بفاصل أضيح من خلاله ظهر نشف ليجك أبو عبد الله، ونرجع نواصل إن شاء الله الحديث مع مشاهدينا ومع النائب محمد هايف المطيري أيضا الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة. حتى ذلك الحين ابقوا معنا، عودة في دائرة الحوار.
لا نستطيع أن نسكت أيها الإخوة، بلادنا محتلة من الصفويين. لماذا قدمنا استجواب لرئيس الوزراء؟ لأنه مختلف، عين وكيل الأخبار الذي منع أخبار سوريا 4 أشهر، مساجد تهدم، أناس يقتلوا في الشوارع، أناس تنحر نحر وتقطع أجزاؤها، وهذا لم يطلع خبرا واحدا عن سوريا. هذا المجرم الذي الآن يتبع وكيلا للأخبار، لكن يتحمل كل هذا المجرم، يتحمله رئيس الوزراء، رئيس الوزراء الخانع الذليل للصفويين. قرارنا السياسي مختلف ومختلف، وليس القرار بأيدي أهل الكويت، إنما القرار يملى من الخارج.
يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا مرة ثانية، مشاهدي قناة مباشر ومتابعي برنامج في دائرة الحوار. أجدد التحية لكل من انضم إلينا في هذه اللحظة، والتحية أيضا موصولة للنائب محمد هايف المطيري أيضا الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة، حياك الله معنا في هذا البرنامج. أبي رأيك النائب محمد هايف في أداء خلينا نقول الحكومة الكويتية في ظل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وشنو سبب اتخاذك للموقف معارض له في كافة الاستجوابات باستثناء موقف اتخذته، والبعض ما ذاك بأن أنت غردت خارج السرب من الشيخ أحمد الفهد عندما كان وزيرا للتنمية والإسكان؟
طبعا نبدأ أول شيء في
تقييمك لأداء الحكومة،
الأداء والاستجوابات. طبعا احنا قدمنا يمكن عدة استجوابات،
نعم،
رئيس مجلس الوزراء، كل استجواب له سبب يختلف عن استجواب الآخر، لكن ليس أنا الوحيد اللي قدمت استجواب أو اللي أيد الاستجواب.
تمام،
يعني أكثر الاستجوابات
معرضها أنت، أنت يعني أنت وقفت
مؤيد
للاستجواب، أقصد يعني
مؤيد للاستجواب،
نعم.
رئيس الوزراء، نعم. طبعا نحن نقيم أداء الحكومة ويقيم كذلك رئيس الحكومة من خلال وزرائه، ومن خلال التعامل معه رئيس الحكومة. لو لم يفشل في أداء مهمته لما شكل 7 حكومات، هذا يدل كان على الأقل أي حكومة أكملت مدتها، ما في حكومة أكملت المدة المطلوبة منها. يعني بعض الحكومات سنة، بعضها 2، بعضها ربما أشهر، هذا يدل دلالة واضحة على الخلل الموجود في أداء رئيس الوزراء. رئيس الوزراء ليس بيننا وبينه عداوة شخصية، وإنما لا نجامله في أدائه. احنا قلناها هذا حتى في الاستجواب، تمام، وقلنا ليس بيننا وبينه عداوات شخصية، لكن أداء الحكومي الذي فشل فيه وفي قيادته رئيس مجلس الوزراء جعل له يعني انتقاد كبير، سواء من أعضاء مجلس الأمة أو حتى من الشارع الكويتي أو حتى من الأسرة. وأنا بذلك يعني أشيد صراحة بموقف الشيخ فهد سالم العلي على انتقاد أداء الحكومة، وأشيد كذلك بموقف الشيخ أحمد الصباح السالم، وبموقف كذلك سعود الناصر الصباح، وهؤلاء من الأسرة. يعني انتقاد رئيس الوزراء من النواب، من الشعب، من الأسرة نفسها انتقدت أداء رئيس مجلس الوزراء، وليس كما يصورها البعض وبعض قنوات الإعلام الفاسد أن هؤلاء المؤزمين، هؤلاء يريدون رأس ناصر محمد، هؤلاء لهم مصالح، هؤلاء كذا، لكن ماذا يقولون حتى عن الإسلام؟ ماذا يقولون عن الشارع الكويتي؟
تمام.
حتى شرائح الشبابية بتجمعاته بنوابه، هذه كلها تؤكد على الخلل الموجود في أداء الشيخ ناصر محمد. ولذلك أنا أظن أن الشيخ ناصر محمد يعني أعطي فرصة لم يعطها يعني غيره من رئاسة الوزراء.
طيب، بماذا ترد على من يدعي بأن أنتم يعني المعارضة لنقل أو لنقل المؤزمين بين قوسين تبالغون في استحقاقاتكم الدستورية من استجواب ومن أيضا من توجيه أسئلة بكم وبكيف يعني لم يسبق لمثيل في الحياة السياسية؟
وهذا يؤكد الخلل الموجود، ما دام لم يسبق له مثيل في الحياة السياسية السابقة معناته أن عندنا خلل موجود، فكيف تعالج الخلل؟ نحن إذا تعاملنا مع الحكومة لم تتعامل التعامل الحسن، ولم تصغي ولم تستجيب للنصائح ولا حتى للأسئلة البرلمانية، ربما أحيانا ينتهي فصل تشريعي وينتهي المجلس برمته ولم يرد بعض الوزراء على هذه الأسئلة. ثم بعد ذلك إذا قدم استجواب قالوا هذا تعزيم، لماذا تقدم استجواب؟ والاستجوابات منصوص عليها هو حق دستوري أصلا في الدستور،
ما في خلاف على يعني على هذا الموضوع أبدا، ولكن البعض يرى بأن هناك في مبالغة في هذا الموضوع. طيب، الأزمات السياسية المتلاحقة التي تعيشها دولة الكويت برأيك كنائب للأمة، كيف يمكن الخروج من هذه الأزمات؟
أنا أقول الخروج من هذه الأزمات بخروج من يكون سببا في هذه الأزمات. نحن نعتقد جازمين أن سمو رئيس الوزراء ناصر محمد هو سبب هذه الأزمات، ولذلك لن نراه وفق في سبع حكومات، لأن كل حكومة تأتي بإخفاقات أشد من الحكومة السابقة، ولذلك هي التي تتسبب في مثل هذه الأزمات.
بودي أنتقل إلى موضوع يمكن أثار غريبة وحفيظة أو غرابة عفوا وحفيظة يعني حتى أبناء هذا الوطن، طبعا على أثر عدم وقوفك للسلامين المصري والسوري في مؤتمر تأييد الشعب السوري والرأي الذي أقيم في مصر، طبعا أثار هذا الموضوع الاستغراب، خاصة أن لك سابقة في أيضا عدم وقوفك للسلام الوطني الكويتي، وبعض الكتاب وبعض المنتقدين لأداء النائب محمد هايف المطيري قالوا بأن يعني ألا يستحق هذا الوطن منك يعني الوقوف والتهيئة، شنو ترد على هذا الكلام؟
طبعا أرد عليهم، أولا إن الله لا يستحي من الحق، وأنا أقول للإخوة طبعا سواء الإخوان اللي في مؤتمر الأزهر، حضرنا مؤتمر الأزهر، ولا مناقشة السلام الوطني سواء السوري أو المصري، وهذا لا يعني أن لا نحترم يعني شعارات تلك الدول ولا شعوب تلك الدول، فهم أخوانا، وما جئنا إلا لقضية مناصرة الشعب السوري وهم يعرفون ذلك. لكن هذا الموقف لم نقف حتى للسلام الوطني الكويتي، ولا يمكن لأن يكون الولاء والبراء للوطن معلق على السلام الوطني. لكن نرجع في هذا الفتاوى الشرعية، وقد أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة السعودية حكم عدم جواز الوقوف للسلام الوطني، وأفتى عدد من علماء الكويت في عدم جواز الوقوف للسلام الوطني. السلام الوطني نحن إذا كان المرء لا يجوز أن يقف صامتا ومتصلبا أمام شخص تعظيم لشخص، فما بالك أن يعظم يعني حديد أو خام أو كذا بهذه الصورة. يعني الله ما تعبدنا في الوقوف بهذا الشكل، إذا كان الإنسان حتى في صلاته لا يقف بهذا الطول من المدة وهو في صلاته، ولا يقف يعني صامتا حتى في صلاته، يجوز أن يتحرك الإنسان في صلاته وربما الوقوف قليل في الصلاة، لكن إلزام الناس بأن يقفوا بهذا الشكل وبهذه المدة وأن لا يتحرك أحد، هذه تدخل كما سماها العلماء تدخل في العبادة وفي البدعة، وهذا لا يجوز قطعا. وعلينا يعني أن دائما إذا جاءتنا الفتوى من الشريعة، الأصل عندنا الشريعة وليست القوانين أو البدع اللي أحدثها الغرب في زماننا، أن نأخذ منها ونترك ما يأتينا من الفتاوى. الأصل هي الكتاب والسنة، والرجوع إلى الكتاب والسنة يفترض أنه يكون عليه حال الأمة التي الحمد لله إن شاء الله أن هذه يعني الأحداث التي حصلت ترجع الأمة إلى دينها وإلى أصولها وإلى شريعتها، بعد أن انقشعت بإذن الله غمامة تلك الطواغيت التي أخذت ما يقارب نصف قرن وهي تسوم الأمة سوء العذاب، وتحدث في الأمة من الأنظمة ومن الأشياء التي تغربها أصلا عن دينها وعن معتقدها.
نعم. الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة والنائب محمد هايثم طيري، أيضا مؤخرا قدمتم اقتراحا بتعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي التي تنص على أن يعني طبعا يعني القوانين في دولة الكويت مصدرها واحد مصادرها الدين الإسلامي، طالبتم بتعديل هذه المادة. ما تتفق معي بأن يعني التوقيت غير مناسب، خاصة أن في السابق وفي الماضي كان في هناك تجارب لزملاء في مجلس الأمة الكويتي مطالبين بتعديل بعض المواد وكان في اتفاق عليها يعني من قبل بعض الأعضاء ولم يرى أو لم ترى هذه التعديلات النور، فما بالك بالمادة الثانية التي يعني يمكن جل أعضاء مجلس الأمة يمكن يختلفون معك ولا يتفقون معك في مثل هذا
طبعا انا ماني معك في جل اوامر الامه
حاليا على الاقل مجلس الامه الحالي
الغالبيه مع تعديل الماده الثانيه وهي مطلب شرعي في الشرع الكويتي عموما، والمواد الاعظم حسب الاستفتاءات حتى القديمه 80% من الشعب الكويتي يؤيد تعديل هذه الماده وتطبيق الشريعه. فنحن ابراء للذمه ونصح للامه لا بد من تقديمها، وفي كل فصل او في كل مجلس
طيب
حتى تكون الشريعة الإسلامية موجودة أصلا على يعني لا يمكن أن تنسى ولا يمكن أن تقر هذه المادة ويسلم بها على الإطلاق. نحن نقدم هذا التعديل وسنقدمه ونقدمه، ويجب على أعضاء مجلس الأمة أن يقدمون في كل فصل وكررت كسب يعني من صوت عليها وأيدها شرف دعم تطبيق الشريعة الإسلامية وكتب له الأجر من الله وكان له الموقف التاريخي، لكن من عارض الشريعة فهو أول الخاسرين.
تمام. طيب أبو عبد الله، يعني أنا اللي قصدت أن يعني كلنا متابعين يعني أداء المجلس الحالي، والبعض يقول بأن المجلس الحالي مختطف ومسيطر عليه من قبل الحكومة، ما تتفق معي بأن أيضا تقديم هذا الاقتراح يعني لن يرى النور يعني حتى وإن كان في هناك مطالب شعبية أو مطالب من بعض النواب؟
نحن قدمنا يعني كثير من القوانين ربما الشعبية وبعضها نرى أن هناك معارضة له، ويرى بعض النواب أن حتى قوانينهم هناك معارضة لها، لكن يجب أن يقدم أي قانون يعتقد في أنه أصلا هذا واجب شرعي أولا قبل أن يكون حتى مطلب شعبي، لأن أرضاء الله سبحانه وتعالى مقدمة على أرضاء الناس. لكن ينبغي على كل مسلم، وهذا نص عليه الله عز وجل وأمر بطاعة الله وطاعة الله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فعليه ما حمل وعليه ما حملته وإن تطيعوه تهتدوا. فالواجب على كل مسلم أن لا يرفض الشريعة وأن يطبق الشريعة. ما علينا نقدمه، والواجب علينا نقدمه، والنصح للأمة نقدمها، وإبراء الذمة نقدمها، تمت الموافقة بها ونعمة الحمد لله.
حلو.
رفض من رفض يتحمل مسؤوليته أمام الله وأمام الشعب الكويتي.
تمام. مضايق في الكرسي أبو عبد الله؟
لا.
تبي مخاد بعد؟
لا.
عساك على القوة. بودي أن أنتقل إلى السؤال يتبادر إلى بعض طبعا المتابعين أيضا لأدائك ولأداء أيضا بقية النواب، تردد بأنك عضو غير معلن في كتلة التنمية والإصلاح، فماذا دقة هذا الكلام؟
لا لا طبعا أنا ماني عضو في كتلة التنمية، وإن كانوا إخوان فضلاء وقريبين منا ويتوافقون يعني الكثير مع الأمور التي نطرحها.
مو يعني انت مو عضو معه؟
لا عضو رسمي. لا معلن ولا غير معلن.
تمام، راح اطلع معهم مع المشاهدين ومع حضرتك النائب محمد هايف المطيري ايضا الامين العام لتجمع ثوابت الامة. فاصل وبعد ان شاء الله نواصل حديثنا في برنامجكم في دائرة الحوار. ارجو ان لا تبتعدوا كثيرا، فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة هذا الحديث.
بعض الدول استنكرت قتل ما حصل من قتل في النرويج من شخص، بعضهم يقول مجنون وبعضهم يقول متعمد، لكن استنكر العالم منه حكومة الكويت وغيرها من الحكومات. يذكرنا هذا بقول الشاعر: نقتل شخص واحد جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. يعني قتل الشعب بأكمله، الشعب السوري من الجنوب إلى الشمال يقتل، ما حرك فيكم شعرة واحدة أيها الجبناء، وتستنكرون مجاملة للغرب وأوروبا مقتلة حصلت وتحصل حتى في بلاد المسلمين. لا أدري كيف هذه العقليات الموجودة في حكومات العربية، هل هي تنتظر الضوء الأخضر من الأمريكان الذين وضعوا أيديهم بأيدي إيران وأعطوا النظام المجرم في سوريا الفرصة في مزيد من القتل ومزيد من الفتك والتشريد للشعب السوري.
يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا مشاهدي قناة مباشر، ارحب بكل من انضم الينا في هذا اللقاء وبرنامجكم في دائرة الحوار. اجدد التحية لكم مشاهدينا اينما كنتم، والتحية ايضا موصولة للامين العام لتجمع ثوابت الامة والنائب محمد هايف المطيري، حياك الله معنا في هذا اللقاء مرة ثانية. عودة الى موضوع الشأن السوري، ما هو تقييمك للثورة السورية، وهل تعتقد بان يعني سوف يكتب لها النجاح على غرار الثورة في مصر وفي تونس؟ ولأن في البعض يقول بأن الوضع في سوريا مختلف كليا، وحتى الشأن التأييد خلينا نقول الدولي مختلف في الجانب أو في الموضوع السوري. شنو أوجه الاختلاف والتشابه في هذه الثورة مع شقيقاتها من الثورات العربية؟
طبعا ما دام بدأنا بالشأن السوري، الشأن السوري أمر يعني الدخول فيه ليس بالسهل. ولذلك أنا صراحة أهدي الثوار في سوريا ولوقفتهم الشجاعة، أهديهم هذه الأبيات من أبيات الشاعر الإسلام محمد إقبال عندما قال: لم نخش طاغوتا يحاربنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار، ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا. أرجو أن يكون هذا حال لسان إخواننا في سوريا، لكني أهدي هذه الأبيات لمن يتفرج أيضا على الشأن السوري من إخوانهم العرب والمسلمين وغيرهم من العالم. يقول في رثاء الأندلس الشاعر أبو البقاء الرندي رحمه الله: عندما رث الأندلس وهي شبيهة بحال سوريا اليوم، يقول: يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقضان، وماشيا مرحا يلهيه موطنه، أبعد حمص تغر المرء أوطانه، تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها مع طول الدهر نسيان، يا راكبين عناق الخيل ضامرة، كأنها في مجال السبق عقبان، وحاملين سيوف الهند مرهفة، وحاملين سيوف الهند مرهقة، كأنها في ظلام نقع نيران، وراتعين وراء البحر في دعة، لهم بأوطانهم عز وسلطان، أعندكم نبأ من أهل أندلس؟ وأنا أقول أعندكم نبأ من أهل سوريا؟ فقد ترى بحديث القوم ركبان، كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأترى، فما يهتز إنسان؟ لماذا التقاطع في الإسلام بينكم؟ وأنتم يا عباد الله إخوان، ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان؟ مأساة سوريا مأساة تاريخية، لم تحدث في العصور يعني القريبة حتى الماضية. ما يحدث في سوريا جريمة كبرى يتفرج عليها العرب قبل الغرب. لا يعني أفرق موقف الجامعة العربية وموقف روسيا.
نعم.
يعني سيما ماذا فعل العرب اليوم؟
يعني كان في زيارة لسوريا.
الموقف العربي شبيه بالموقف الروسي.
نعم.
وشبيه بالموقف الصيني. زيارات متبادلة. بعد 7 أشهر يأتينا العربي ويقول بشار وعدني بالإصلاح.
نعم.
الناس اليوم في سوريا يطالبون بإعدام الرئيس، يعني موضوع إسقاط النظام هذا من الماضي، يطالبون بإعدام الرئيس، وأن تأتي وتقول لا الرئيس إصلاحي وهم يطالبون بإعدامه بعد هذه المجازر، بعد المقابر الجماعية.
نعم.
بعد قتل النساء، بعد قتل الأطفال، بعد قطع الكهرباء على المستشفيات وموت الخدج في المستشفيات، وغيرها من الكفر وإكراه الناس على الكفر، تأتي صور يقول لا إله إلا بشار ظهرت على الشاشات. أنا كنت أستغرب، يعني ما أستغرب، ولكن كنت يعني أنظر لفتوى الشيخ ابن باز رحمه الله عندما قال عن حافظ الأسد أنه كافر ملحد، وقول الكفر معروف لكن الإلحاد لماذا أعطاه درجة أكبر؟ فلما شاهدت هذه المقاطع قلت رحمة الله الشيخ ابن باز، يسجدون على صور بشار ويقولون لا إله إلا بشار، ومع ذلك لا يحرك ساكن حتى في هذا الكفر البواح اللي ظهر على القنوات.
نعم. يعني هل لارتباط النظام السوري خلينا نقول مع الجمهورية الإيرانية وأيضا ما امتلك من تحالفات مع حزب الله، هل برأيك هي الداعمة الرئيسية لاستمرار النظام في موقعه وفي رأس السلطة؟
طبعا النظام، بقاء النظام، هناك مصالح مشتركة، مصالح مشتركة، مصالح غربية، مصالح إيرانية، مصالح لما يسمى بحزب الله.
نعم.
اللبناني، مصالح للميليشيات الحاكمة في العراق، كل هذه مصالح مشتركة. دعم النظام الإيراني بالسلاح والعتاد وحتى الأفراد والجنود.
طيب.
دعم النظام، دعمهم بالمليارات، دعمهم حتى بمراميل النفط، دعمهم يعني في شيء لا يصدق.
نعم.
دعم النظام السوري.
طيب. طيب ابو عبد الله، ليش ما تقول او ليش ما يعني لنرى الى الجانب الاخر؟ تقريبا يعني اشهر مضت على قيام الثوره او المتظاهرين في سوريا، وايضا النظام السوري قام بمجموعه او بجمله من الاصلاحات في سوريا على الجانب السياسي، من على الجانب السياسي من حيث اشهار الاعلان، اشهار الاحزاب، وايضا تعديل بعض القوانين التي لم يعتد عليها ولم يالفها النظام او الشعب السوري ككل، لكن ليش ما نرى بان هذه المظاهرات غير معبرة بشكل حقيقي وفعلي عن رغبة الشارع السوري؟ بمعنى اخر يعني بضعة مئات الاف من المتظاهرين يعتبرون أقلية بالنسبة لتعداد شعب يصل إلى أو يتجاوز 20 مليون؟
أولا المتظاهرين بالآلاف،
نعم،
وصلوا أحيانا إلى الملايين،
نعم،
في سوريا. يعني إذا جمعت كل المتظاهرين يبلغون الملايين،
نعم،
وفي حماة وحدها بلغوا تقريبا 1 مليون في انتفاضتها الأخيرة اللي اجتاحت الدبابات. فمن ناحية العدد، العدد الشعب السوري خرج وعبر بأعداد هائلة. لكن السؤال، لو فرضنا أن عندك أقلية كما يزعم النظام السوري، هذه الأقلية لماذا لا تتركها تذهب تسير في الشوارع ودون أن لن يضر النظام؟
نعم،
لكنك تخرج الدبابات والقوات وتطلق الرصاص والقتلى بالمئات وبالألوف.
تمام.
اليوم، وهذا في الرد عليهم، إذا كانوا أقلية فلماذا القتلى بالآلاف اليوم؟
نعم،
معناته أن الأعداد كبيرة. القتلى بالآلاف،
نعم،
المقابر الجماعية، السجون، المعتقلات، ما يحصل اليوم من ما يقوم فيه النظام السوري يعني شيء لا يوصف.
نعم. طيب،
وصل القتل إلى الأطفال. يعني شنو النظام هذا؟ شنو يعني ما فيه، يعني ما نستطيع أن نقول يعني أقل معاني الإنسانية.
نعم.
لكنها أقل يعني معاني الحيوانية.
نعم.
يعني الرحمة حتى موجودة عند الحيوان، لكنها لم تتوفر عند هذا النظام المجرم الذي نرى اليوم إطلاق الرصاص الحي. يعني مظاهرات، في بعض المظاهرات اللي ممكن تكون شديدة وعاصفة ويسقط منها جرحى، يقول على أثر مصادمات مع رجال الأمن قتل أو جرح أو مصادمات. اليوم ما يقول مصادمات في سوريا، اليوم يقول قتل برصاص الأمن. وأنا أستغرب من العالم العربي والعالم الدولي، هذه ما حدثت ولا أظنها تحدث، أن يعلن في نشرات الأخبار ويقول قتل برصاص الأمن.
نعم.
حتى في اليهود، حتى عند الصهاينة ما حصل هذا.
طيب، على طاري المجتمع الدولي، يعني كيف ترى تعاطي المجتمع الدولي مع الموضوع أو الشأن السوري، خاصة أنه في تمايز ما بين موقف العالم أجمع بالنسبة للثورة في مصر وتونس وليبيا، ويختلف نسبيا عن الموقف العالمي تجاه سوريا، برأيك يعني شو السبب؟
طبعا هو يختلف. وربما الوقوف أولا بالنسبة لمصر، وقوف الجيش المصري.
نعم.
الجيش المصري موقف مشرف، لم يطيع النظام، يختلف عن الجيش السوري.
نعم.
الجيش السوري متغلغلين فيها الخونة وأزلام النظام والجواسيس، التي لأن النظام البعثي في سوريا من أخطر الأنظمة البوليسية، يعني نظام بوليسي لدرجة ما تصورها، حتى الضابط على من تحت، على الجندي، على كذا. لذلك أخذوا يقتلون الجنود وهم في الشارع.
نعم.
إذا قال لهم ما تطلق الرصاص قتله من خلفه. وهذا ما جعل الجيش السوري ينحدر إلى هذا المستوى، إلا في الفترة الأخيرة بحمد الله يعني خرج من الشرفاء من شكلوا كتائب اليوم وأخذوا يقاوموا هذا النظام.
نعم.
فمن ناحية الجيش اختلف الوضع من ناحية كذلك الوضع في ليبيا اختلف، من هناك مدن محررة أصبح لها دور في إيواء اللاجئين، إيواء الفارين من الجيش، لذلك اختلف الوضع. من ناحية يعني أن الوضع في مصر، الشعب فرض الوضع في مصر، فرض على العالم والمجتمع الدولي وضع جديد، لا يمكن أن الوضع الدولي والمجتمع الدولي يستطيع أنه يخلص الرئيس السابق من وضعه لوضع الجيش ووضع الشعب. كذلك ليبيا أصبح فيها خرجت بعض المدن واستقلت وخرجت عن النظام وأصبح عندها سلاح وأصبح يذهب له. الآن في سوريا المجتمع الدولي لا يريد هذا، لا يريد أن يقف الجيش مع الشعب ولا حتى يساهم في عزل بعض المدن بحيث تكون ملجأ للثوار للفارين من الجيش.
طيب أبو عبد الله، يعني ما تتفق معي بأن وضع هذه الدول قبل سقوط هذه الأنظمة كان أفضل حالا من ناحية الأمن من ناحية الأمان؟ يعني الإنسان ساتر على حاله في بيته، يعني توراة، يعني تقريبا إلى الآن في مصر الأوضاع لم تستقر، في ليبيا إلى الآن الوضع لم يستقر بتاتا، في تونس أيضا يعني على استيحاء الوضع، كذلك في اليمن،
لكن مستقبلها أفضل.
مستقبلها أفضل.
من يقرأ شعار اللي رفعه الشعب السوري،
نعم،
الموت ولا المذلة،
نعم،
يعرف أن هذا عنوان كبير لحال أهل سوريا. أنهم إذا لو لم يثوروا هذه الثورة لا عاشوا في الذل. لذلك اليوم ثورتهم ثورة الحرية، ثورة الكرامة، ثورة النبذ. هذا النظام السرطاني الخبيث الذي دنس أرض الشام المباركة وجثم على صدر الشعب السوري ما يقارب نصف قرن، اليوم أنا عندي السوري حالهم يقول أقتل ولا أعود إلى السابق. لذلك هذه الثورة المباركة يجب أن تتجدد، ولو رفع في الأيام القادمة الشعب السوري تجديد الثورة حتى يرفعوا من عزائم الشعب لأنها متواصلة ولو خذلتكم المجتمع الدولي، ويدخل الهزيمة في من يراهن على أن هذه الثورة سوف يقضى عليها.
نعم. طيب خل أنتقل إلى الشأن يعني أو الجانب الإسرائيلي. هل تعتقد بأن من مصلحة إسرائيل بقاء النظام السوري في سدة الحكم كاستمرارية وكأمن أو كحماية خلينا نقول للحديقة الخلفية لدولة إسرائيل؟
هذا بالتأكيد. ولذلك بداية الثورة أعلن الصهاينة دعمهم بالشر، وقالت أحد الصحف إن بشار ملك إسرائيل يجب حماية النظام السوري، يعني محارس لهم يعتبر. يعني ماذا تصور من نظام ما يقارب النصف قرن لم يطلق رصاصة واحدة على الصهاينة؟
طيب
بل واليوم يطلق آلاف الرصاص والقنابل وحتى الطيارات الأخيرة سمعنا أنها في حمص. يعني هذه القوات لم تطلق منها رصاصة.
نعم.
على الصهاينة.
طيب هل باعتقادك راح تقوم إسرائيل بخطوات معينة حماية للنظام على أثر بعض التحركات ومن ضمنها طبعا يعني حتى التحرك الأخير تجاه خلينا نقول السفارة الإسرائيلية في مصر؟ أيضا أشيع وأثير كلام بأن يعني هناك دخل للنظام السوري وأيضا بالتعاون مع حركة حماس لإثارة هذا الموضوع في مصر. هل باعتقادك أن إسرائيل راح تقدم على خطوات أكبر في القادم من الأيام؟
أنا ما أظنها تستطيع أن تقوم وإن كان هناك محاولات اليوم سواء منها أو من النظام الإيراني. النظام الإيراني يحاول، ولا يستبعد حتى أن الصواريخ التي أطلقت ومن العراق، لأن الحكومة العراقية موالية للنظام الإيراني. وموضوع مبارك، موضوع مينا مبارك الكبير اللي اعترضوا عليه، لا يستبعد أن هذه فبركة أصلا ولإلفات الأنظار عن موضوع سوريا. يعني هذا واضح العيان. تصريحات القديمة والجديدة للنظام الآن تراجع، حاول النظام الإيراني أن يعني يجعل له تراجع على الأقل ولو خطوات حتى يبين أنه مع الشعب السوري، لكنه يكذب، والشعب السوري لا تنطلي عليه هذه الأكاذيب، لأن ما قدمه النظام الإيراني دعم من حتى الشبيحة اللي عرفوا الآن بالأعاجم الموجودين في سوريا واللي دخلوا مظاهرات واللي ظهرتهم بعض القنوات عليهم شارات معينة أنهم من الحرس الثوري الإيراني، لكنه أراد الآن أن يرجع بعض الخطوات حتى يحفظ ما وجهه أمام الشعب السوري، وما اللقاء اللي حصل مع المعارضة في فرنسا من خلال النظام الإيراني إلا محاولة لتجميع على الأقل بعض المواقف اللي تهور فيها النظام الإيراني في بداية الثورة، لكن الآن عرف أن هذا النظام انهار وانتهى ولا يمكن التعويل عليه مهما دعم.
تمام. راح نتكلم أكثر طبعا مشاهدينا في قناة مباشر وأينما كنتم، تحياتنا لكم. فقط راح نخرج إن شاء الله في فاصل قصير، ومن بعده نعود إلى برنامجكم في دائرة الأحداث لمواصلة الحديث مع الأمين العام لثوابت الأمة والنائب محمد هايف المطير. ابقوا معنا، لا تبتعدوا كثيرا.
طبعا نحن رفض التدخل الداخلي في أي دولة من دول الخليج، واللي يحصل في البحرين إنما هو تدخل خارجي تقوم بها أحزاب لها ولاءاتها المعروفة وتاريخها الدموي المعروف، والذي لا يمكن لدول الخليج أن تقبل بهذا التدخل. وما صرحت في جمهورية إيران في دعم المظاهرات ورفض تدخل القوات هذا يعتبر تدخل ساخن في الشأن البحريني. لكني أستغرب أنا من أصوات النشاز التي تخرج من كل حين لآخر وترفض مثل حماية دولة البحرين من هذا التدخل. أستغرب منها أنها لم حتى تستنكر ما يحصل في إيران من قمع للمظاهرات والمطالبات السلمية وما يحصل فيها من انتهاكات حقوق الإنسان، ومع ذلك فهي تتحدث بصوت مرتفع عما يحصل في البحرين مع دخول الجامعات وتكسير الممتلكات وحمل السيوف لهذه المظاهرات وغيرها من ضرب رجال الأمن ودهسهم بالسيارات. ثم نأتي ونقول لا تتدخلوا في شأن البحرين واتركوه لهذه العصابة المدعومة من بعض الأحزاب المتطرفة التي معروف تاريخها في الكويت وفي المملكة والبحرين وفي غيرها من دول العالم العربي كلبنان.
فيكم مشاهدين مرة ثانية في برنامجكم في دائرة الحوار، تحياتنا لكل من انضم إلينا في هذه اللحظة، والتحية أيضا للأمين العام لتجمع ثوابت الأمة النائب محمد هايف المطير، حياك الله معنا في هذا اللقاء. بودي أيضا أنتقل إلى محور آخر دام إحنا نتكلم عن الشأن السوري. رفعت يعني وزارة الداخلية ضدكم قضية بشأن دعوتك أو استفتائك في هدر دم السفير السوري، وطبعا تم إحالتك أو إحالتك إلى النيابة وتم حجزك بعدما رفضتم دفع الكفالة المالية. الحمد لله على السلامة أول شيء، لكن كيف تنظر إلى هذا الموقف من قبل الحكومة الكويتية المتمثل في وزارة الداخلية؟ وما تعتقد يعني لنكون شوي يعني شفافين شوي أبو عبد الله، ما تتفق معي بأن مطالبتك بهدر دم السفير السوري يعني فيها تعدي على القوانين الدولية التي تحكم البلاد والعباد، خاصة أنه هو يعني السفير السوري يعتبر يعني ضيف على هذه الأرض، يعني موقفه يعني ما غير مؤثر، استحالة يكون مؤثر في موقف النظام يعني.
طيب بالنسبة لموضوع السفير، قضية السفير، قبل أن أبدأ قضية السفير هذه راح نفصل فيها، الموضوع هذا مهم، لكن هي كلمة قيلت للسفير السوري لتخويفه على تحركاته الموجودة في الكويت. أصبح عندنا جاسوس يمثل النظام، أنت تجسس على المساجد، على الخطب، على قضايا، على المواطنين وعلى النواب، ومع هذا يدافع عن جرائم النظام. فلما تخرج كلمات قاسية من هذا النوع، وهذا الكلام كلام شرعي لا غبار عليه، لم نقول هذا الكلام من تلقاء أنفسنا ولا ليسنا فيه إمام، بل قيلت هذه من عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم في قتل بعض الأشخاص. ونحن مع استفتاءنا في القتل إن نقول هذه الفتوى ربما لا بد أن تذهب إلى القضاء يحكم أن هذا يستحق القتل أو لا يستحق. وهناك تزخر السنة النبوية، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر رضي الله عنه عن
رأس المنافقين.
نعم.
قال دعني أقطع عنقه يا رسول الله.
نعم.
فقال له لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقيلت في حق حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما أرسل كتاب للمشركين قال أحد الصحابة دعني أقطع عنقه. فقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم واصنعوا ما شئتم قد غفرت لكم. وقيلت في حق الرجل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا رسول الله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال أحد الصحابة دعني أقطع عنقه أو عنق هذا المنافق. فقال دعه يخرج من ضئب هذا من يقرأ من القرآن لا يجاز ترقيه. فهذه الكلمات كلمات شرعية معبرة موجودة حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت على لسان الصحابة كانوا يستفتون في القتل. لكن تهويل الأمر وتفخيمه وأن هذا خارج عن القانون وأن كذا هذا استفتاء وليس هو حدر دم أصلا. وربما الكلمة سواء ما قلته أو ما كان الصحابة حتى يقوله ربما يكون تخويف لهذا المجرم أو من يرتكب جريمة في حق أمة. السفير السوري يرتكب جريمة في حق أمة. لكن مع ذلك نتفائل. أين موقف الحكومة ممن تطاول على خادم الحرمين الشريفين ووصفه بكوهين الخليج ونشر هذا في الإعلام وفي صحف وعلى الملأ وقدم ذلك في صحيفة الاستجواب لرئيس الوزراء؟ لماذا لا يتحرك رئيس الوزراء؟ ولماذا لم تتحرك حكومة متخاذلة عن القبض على هذا؟ يعني هذا كذلك هم اتهموني أني أسيء مع علاقات مع دولة صديقة.
تمام.
مع أن هذه الدولة الصديقة نظامها ينهار. لا أدري لماذا يتشبثون بأنها دولة صديقة ونظام صديق وهو يجرم في حق الأمة. ومع ذلك نقول لم ترفعوا القضية على من تحدث بهذا الأسلوب على خادم الحرمين.
نعم.
ولم تحيلون من كذلك تكلم على ملك البحرين وشتم ملك البحرين وشتم أسرته الكريمة وطالب بإسقاط النظام وهو على أرض الكويت ويسرح ويمرح.
نعم.
ولم تحيلون كذلك من أقام الموقع اللي سماه موقع الثورة البحرينية من منطقة عبد الله مبارك.
نعم.
أين هذه ما شاء الله هذا القانون اللي يعني الحكومة تفاعلت وانتصرت لقضية السفير السوري بينما لم تصلها بل الأخطر أنها لم تنتصر للشيخ ابن باز رحمه الله عندما تكلم عليه ذلك الصعلوك أحد المحامين الصعاليك.
نعم.
الذي لا يصل أن يرقى لحذاء ابن باز رحمه الله.
نعم.
ومع ذلك تطاول على عالم من علماء الأمة وادعت الحكومة أنها أحالت هذه القضية القضاء لكنها لم تحيلها ولدينا الأدلة أنها لم تحيلها وإنما كان حبر على ورق. وهذه القضية أين الجنائية عنها من البحث الجنائية؟ عندما تقدم المحامي للبحث الجنائية قالوا لن نحقق في هذه القضية قضية الشيخ بن باز.
نعم.
لأنها ليس من اختصاصنا. بينما المباحث الجنائية اليوم تحقق في مئات عشرات القضايا المشابهة لكنها ليست على للشيخ بن باز.
نعم.
إنما في صالح كوهين الكويت. لماذا قبلتم لكوهين الكويت هذه القضايا وحققتم فيها واعتذرتم عن قضية الشيخ بن باز؟
نعم.
رحمه الله. قلت وهذه من اختصاص الجنائية.
نعم.
لذلك الأمر خطير. احنا تحدثنا يمكن في بداية الحلقة.
نعم.
أن المعاملة ما هي متعادلة.
ليش؟
والكيل بمكيالين.
ليش هذا التمايز النائب محمد هايف؟ ليش هذا التمايز؟ يعني أنت طرحت أمثلة بتعامل الحكومة الكويتية مع بعض القضايا، تشوف أنت في ازدواجية في المعايير لدى وزارة الداخلية أو في أحد أجهزة وزارة الداخلية، برأيك ليش هذا التمايز؟
وزارة الداخلية الآن.
يعني كونها متمثلة.
عن أداء. نعم. رئيس الوزراء.
طيب.
وهذا يمثل أداءه. يعني ليش قدمنا استجواب الإساءة للعلاقات الخليجية؟ ليش قدمنا رئيس الوزراء؟
نعم.
نحن تحدثنا نفس الكلام هذا اليوم.
نعم.
اللي اليوم نحن نتحدث فيه.
نعم.
ونعايش في الواقع. بينما يعني تصور ان هناك محامين يستدعون البحرينيين للكويت ويوكلونهم قضايا ليرفعون على دولة البحرين ليقاضونها دوليا. زين انت سويت يعني لهالدرجة انت تحتضن ان تقول انك علاقات خليجية ومتميزة ومجلس التعاون واتفاقيات واخرتها تخلي موقع يشيد من مواطن كويتي ضد النظام البحريني وتترك محامين لبحرينيين مواطنين بحرينيين يأتون هنا ويرفعون قضايا على دولة البحرين. تصبح ما ندري النظام هذا من يعمل حقه، من حق الخليج ولا ضد الخليج؟ يعني إذا خادم الحرمين ما انتصرت له، إذا عالم من علماء المسلمين مفتي المملكة السعودية رحمه الله ما انتصرت له، إذا ملك البحرين ما انتصرت له، تأتي قوتكم وحكومتكم تنتصر لأحد الأطراف المحسوبين على القتل وعلى المجازر وعلى التدمير في الشعب السوري يعني، وبعدين يقول ليش تأزمون وليش تستجيبوا الرئيس وليش تكلموا عن الحكومة؟ الحكومة بهذا المستوى وبهذا السلوك لا تستحق أن تبقى، ورئيس بهذه يعني المشكلة إن قدمناها رسميا في صحيفة الاستجواب
تمام،
ولم على الأقل نقول يمكن ما يدرون ما عرفوا ممكن تعذرهم، ما عرفوا الموقع هذا المعلن لكل الناس، ما شافوا هذا اللي في القنوات يسرح ويمرح، ما قروا ولا عرفوا اللي كتب في إحدى الجرائد الصفراء في الكويت في اتهام خادم الحرمين للكويت، كل هذا ما عرفوه، لكنه قدم لهم رسميا في صحيفة استجواب في رئيس مجلس الوزراء ولم يحرك ساكن حتى.
نعم، راح نتكلم عن هذا الاستجواب ونتائجه وتبعاته ان شاء الله في الدقائق القادمة النائب محمد هايثم طيري، لكن بودي انا انتقل معاك بشكل سريع يعني الى مسألة التمايز، يعني هذا التمايز سواء سمها ما شئت من وزارة الداخلية من حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد، هذا التمايز مع هذه القضايا برأيك شو السبب؟
انا اكمل لك يعني جزئية من التمايز هذا، لما استدعى للنيابة ويقول ما تخرج إلا تدفع 2000 دينار،
طيب
ما حد عاجز عن 2000 دينار.
نعم،
لكن ليش التمايز؟ وهل أنا دائما أطالب الإخوان في النيابة يبقون هذا الصرح؟ ما ودنا أحد يعني يلقي على الشبهات، ولا ودنا يعني يتعرض أو يدخل في المعركة السياسية.
نعم،
هذه معركة سياسية، اليوم في معركة سياسية مع الحكومة بكرة تنتهي هذه المعركة.
نعم،
لا حنا النواب باقيين في مجلس الأمة ولا الحكومة وأعضاءها موجودين إلى الأبد في الحكومة.
نعم،
تأتي هذه الصراحات وتنتهي، لكن تبقى هذه المؤسسات يجب أن لا تدخل في صراعات، يجب أن تكون محايدة.
نعم،
لما استدعى من النيابة ويكفل علي 2000 دينار كأني أريد الحرب، وقبلي كان نائب لا يكفل عليه بضمان المجلس، الأمور يعني غريبة. وأدعى في يوم في عطلة كأني أريد الحرب، ولا ما أعرف شنو يعني، هل هو القصد لشخصي أم تطبيق القانون؟ نحن مع تطبيق القانون
تمام،
لكن هذا التعسف في الإجراءات هذا مو من إجراءات القانون ولا يعني من عدالة القضاء، هذه الإجراءات باطلة ولا تمثل لا النيابة ولا تمثل القضاء، هذه تمثل الأشخاص اللي قاموا فيها.
نعم،
والأشخاص سواء قضاء أو أعضاء نيابة ما هم معصومين من الخطأ ولا في أحد فوق القانون، نحن مع نزاعة القضاء واستقلالية القضاء، لكن ما يعني ذلك أن نقدس الأشخاص.
تمام،
نحن نحترم القضاء، لذلك مثل هذه التصرفات أن أدعى في يوم عطلة.
نعم،
أن أدعى للحضور قبل ساعة من الموعد موعد النيابة.
أي،
أن يكون حتى اللقاء في النيابة لقاء غريب عجيب، أول مرة أنا أقابل وكيل نيابة.
نعم،
بهذا الشكل، أن توضع القضية أصلا عند مدير بيني وبين والده خصومة،
بينك وبين والده،
والد مدير النيابة.
أي،
خصومة. فكل هذه الأمور يفترض أن النيابة ترفع عنها.
نعم،
وتبتعد عن الشبهات، يعني نحن يهمنا بعد ان يكون نيابتنا وقضاءنا بعيد عن كل هذه الشبهات.
نعم.
لكن الأسلوب الاستفزازي اللي حصل من النيابة من إجراءة النيابة، الأسلوب اللي مرات يكون من الحكومة في حتى مو بس وياي، يعني الآن قضايا النواب اللي ضربوا والمواطنين اللي ضربوا، يعني هم مضروبين مثل الدكتور عبيد الوسمي.
نعم.
هو مضروب ومسجون ومستدعى ومحاكم، واللي ضربه وطقه لحد الآن طليق، لم يحاكم ولم يسأل، والقضية لحد الآن تقدم وتؤخر.
نعم.
من غير قضية محمد السندان اللي كاد أن يقتل وسفر على حساب وزارة الصحة لألمانيا، وصار فيه يعني جلس أشهر وهو في المستشفى، ومع ذلك عين تطبيق القانون على من ضرب محمد السندان. فهذا التمايز.
تمام.
يعني قضية أحيانا قضية تافهة تفعل، ويعني يكون فيها الأمر غريب عجيب في التفاعل، وقضية حتى فيها ضرب أشخاص وعاهات في أشخاص لم يستدعى أصلا من تسبب لهم في هذه العاهات ولا من ضربهم. فنحن لما نقول هذه حكومة غير عادلة، هذا رئيس وزراء غير عادل، غير منصف، غير مطبق القانون، لا يستحق أن يبقى في رئاسة مجلس الوزراء، كل هذه الأحداث اللي حدثت كلها في حاصل في عهد رئيس الوزراء.
طيب أبو عبد الله، إلى الآن يعني ما أجبتني على هذا التساؤل، أرجع أعيد لك السؤال مرة أخرى، يعني ليش هذا التمايز؟ أنت طرحت لي أمثلة واسترسلت في هذه الأمثلة وأنا ما قاطعتك، لكن أنا بودي أن أحصل على إجابة، لماذا هذا التمايز من قبل هذه الحكومة في التعاطي مع قضايا من مثل هذا النوع؟
لأن سلمك الله الحكومة وضعت نفسها مع المعارضين شديد العقاب، ومع الموالين غفور الرحيم.
تمام.
هذه باختصار. الإعلام الفاسد اللي ما خلى أحد في الكويت، من نواب، من قبائل، من داخل الديرة، قسم البلد وزرع الفتنة. وين الإعلام؟ وين محاكمة الإعلام الفاسد؟
لا.
لكن رجل مثل الجاسم يحاكم قبل على كتابات قبل 5 سنين و7 سنين، يحاكم عليها اليوم؟ زين اللي يردح في القنوات ويفصل في المجتمع ويقول هذا كويتي وهذا غير كويتي، ويسيء للبلد وللمواطنين ويسيء للخارج، ما شفنا حكم ولا سجن ولا صار أي شيء. يعني هذا النفس، وهذا يعني الطريقة اللي فعلا فيها تمايز وفيها كيل مكيالين من الحكومة، هي من ولدت يعني مو للنواب، للشارع الكويتي بأكمله، أن رئيس الحكومة لا يستحق البقاء. يعني جت الطامة اللي القشة اللي قطم الظهر بعير، اللي هي فضيحة ملايين اليوم، هذه توجت الفساد الموجود في الحكومة.
طيب انا بدي ان ارجع مره اخرى يعني الى مساله هدر دم السفير السوري، يعني بس باختصار ابو عبد الله، ما تتفق معي بان يعني حتى استفتائك في هدر دم السفير السوري بمعزل عن الكلام اللي تفضلت فيه حضرتك، لكن ما تتفق معي بان يبقى ايضا ضيف في هذه الارض وممكن يكون كسر للقوانين ومدعاة للفوضى والتسيب في البلد؟
لا هو طبعا ما نعتبره ضيف، اذا كان ضيف ثقيل.
نعم.
لأن فعلا طالبنا نحن بطردك من الكويت، وقلنا أرض الكويت الطيبة لا تتشرف في بقاء السفير السوري على أرضها، اللي ينتمي لهذا النظام اللي أفسد في الأرض واللي قتل المسلمين، حنا نعتبر أخواننا وأهلنا وأخواتنا ونساءنا وأمهاتنا اللي الآن شفنا جثثهم منثورة على الشوارع، هذا يؤلمنا ويحزننا، ولا يمكن نرضى أن يأتي صعلوك في الكويت يدافع عن هذه الجرائم ويحسن صورة النظام.
لا.
فنحن لا نحترم من لا يحترم القانون، ولا نحترم من لا يحترم شعبه، ولا نحترم من لا يحترم دماء المسلمين وأعراضهم، ينتهك أعراضهم ويستحل دماءهم ويستحل أموالهم الشبيحة اليوم يفتحون الخزانات، خزانات المحلات والمتاجر في حمص وفي غيرها، ويكسرون ويسرقون وينهبون. هذه دولة، هذا نظام يستحق الاحترام؟ ما يستحق الاحترام.
نعم.
ومن يحترم هذا النظام لا يستحق الاحترام.
نعم.
من هذه الأنظمة المتخاذلة.
نعم. عندي سؤال مشقين أبو عبد الله، يعني تقييمك أو توقعاتك خلينا نقول لموقف حزب الله اللبناني، هل تتوقع أنه راح يقدم على خطوة من شأنها إشغال خلينا نقول الرأي العالمي عن الشأن السوري؟ والسؤال الآخر، ما تتفق معاي بأن يعني أيضا المعارضة السورية يعني فيها شيء من الضبابية، وتختلف اختلاف كلي عن المعارضة في ليبيا والمعارضة في مصر والمعارضة أيضا في تونس؟ الثورات العربية سواء في اليمن، في مصر، في تونس، في ليبيا، تقريبا يعني هيكلها كان واضح، لكن في سوريا يعني ما في، لا 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 توجد هناك معارضة سورية واضحة وضوح العيان ممكن أن تؤتمن أو يؤتمن الشعب السوري فيها.
طبعا خلينا نبدأ في الشق الأول من السؤال. نعم. وهو ما يسمى حزب الله اللبناني.
نعم.
حزب الله اللبناني طبعا هذه الأحداث أحيانا ربما ضارة نافعة.
نعم.
تكشف بعض الأقنعة عن هذه الأحزاب التي لبست وارتدت يعني شعار الوطنية وشعار القومية، وأخذت تردح يعني عشرات السنين تظهر نفسها أمام المجتمع العربي أنها تناضل دون قضية العرب ودون قضايا المسلمين، وأنها مع المسلمين، وأنها يعني إلى غير ذلك من الشعارات الرنانة. لكن اليوم ما يسمى بحزب الله اللبناني يكشف عن قناعه وعن وجهه القبيح. لذلك وأكثر من كشفه، هو مكشوف طبعا من زمان عندنا، لكن أكثر من كشفه، وهذا من محاسن الثورة السورية، أكثر من كشفه هي الثورة السورية.
نعم.
عندما تواطأ مع النظام، عندما خرج أمينها العام على شاشات التلفاز يدافع عن النظام، مع أنه خرج يقف مع الثورة البحرينية ضد النظام، وقف مع الثورة المصرية ضد النظام لأنه يتوافق مع هواه، ووقف مع عدة ثورات، لكن لما جاء عند الثورة السورية وقف وقال لا، هذا نظام يستحق من يقف معه، هذا نظام الصمود، هذا نظام كذا، هذا نظام كذا، لأنه يعرف أن ذهاب النظام البعثي في سوريا هو ذهاب له. فهو الآن دفع بأسلحة ودفع برجاله وسخر جميع ما يستطيع من قوة لبقاء هذا النظام.
تمام.
ولا نستبعد أن يفتعل هذا الحزب المشبوه يعني ألاعيب جديدة لإشغال الناس حتى يدعم هذا النظام.
تمام. وبالنسبة للشق الآخر فيما يتعلق ب خلينا نقول بوضوح هيكل على الأقل للمعارضة السورية.
طبعا ما في شك أن المعارضة السورية تحتاج إلى تجميع وإلى غربلة مواقف وإلى يعني خطوات جادة في الطريق الصحيح، ولعلها الآن من الأسباب لتأخير سقوط النظام. هذا نقول للأخوة المعارضين السوريين، وكثير منهم من تحدث معي الهاتف سواء خارج البلاد يعني في دول عربية أو دول أجنبية. لذلك المعارضة السورية اليوم هي على المحك.
نعم.
ولا بد أن تجتمع هذه المعارضة، وأنا أؤيد ما طرح في الآونة الأخيرة من تحرك لشباب الثورة السورية بأن يجمعون هذه المعارضة، كل هذه المعارضة.
تمام.
أن تجتمع، وأنا أقول للإخوان المعارضة يجب ألا تهتموا بشكل المجلس الانتقالي. إذا شكلتم مجلس انتقالي هذا يعني مجرد مؤقت، لا يعني أن نتقاتل على المجلس الانتقالي ولا أن نتفق. بل أنا أشيد في الإخوان في ليبيا الذين قطعوا على أنفسهم حتى يبعدوا الشك عن المصالح في المجلس الانتقالي، قطعوا على أنفسهم أن لا يدخل الانتخابات لمدة 4 سنوات.
تمام.
في المجلس الانتقالي في ليبيا.
نعم.
وأنا أطرح هذه الفكرة على الإخوان في سوريا.
نعم.
وأنا أقول ضحوا من أجل بلدكم.
نعم.
بلدكم اليوم يحترق. بلدكم اليوم ينزف. القتلى بالعشرات يوميا قتل. لا تتفرجون وتتقاتلون وتتصارعون. من يمسك المجلس الانتقالي ومن يدخل ومن يخرج. يكفي من يوجد في المجلس الانتقالي ليمثل المعارضة ثم يوضع لهذا المجلس ضوابط ويملى عليه شروط على المجلس الانتقالي بأنهم إذا خفتوا أنهم يستغلون المصالح أنهم لا يدخلوا انتخابات لمدة سنوات معينة، لكن لا تساهموا في تأخير سقوط النظام.
تمام.
أنا أعتبر تفرق المعارضة هو من أسباب عدم سقوط النظام. لذلك على الإخوان في المعارضة على اختلافهم من إسلاميين وليبراليين وغيرهم أنهم يتفقوا ويسارعوا في مؤتمر جامع لهذه المؤتمرات. لا نريد مؤتمر من هنا ومؤتمر من هناك ثم يضيع الوقت، الشعب يذبح ويسحق ونحن من مؤتمر في مؤتمر.
تمام.
نجتمع ويكون فيه مؤتمر معلن جامع ويتنازل بعضنا لبعض.
تمام.
في قضية المجلس الانتقال، وأنا أؤيد فكرة الشباب، شباب الثورة اللي اتصلوا فيه أبلغوني عندهم فكرة لجمع المعارضة. أنا أؤيد هذه الفكرة وأحييها وأدعو الإخوة شباب الثورة وجميع المعارضين ليتفقوا في مؤتمر شامل للمعارضة، ولو بقوا شهر في هذا المؤتمر لكن يخرجون بنتيجة، ولا حتى لا يكون عذر للمجتمع الدولي أو للدول الإقليمية بأنها تحاول أن تصلح هذا النظام أو تطيل من أمده.
تمام. بودي أنا أسألك عن تعاطي خلينا نقول دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا تعاطي جامعة الدول العربية مع الشأن السوري. دول مجلس التعاون الخليجي ودول أو مجلس جامعة الدول العربية، خاصة أنه كان في تناقض تحديدا في جامعة الدول العربية مع الموقف الليبي في الموضوع الليبي، على طول طالبوا بحظر جوي في بداية الثورة وعلى أيام أمينها السابق الأمين العام عمرو موسى، لكن مع الشأن السوري لم يصدر مثل هذه البيانات، بل على العكس كان في هناك فقط مطالبات بالإصلاح السياسي في سوريا.
والله لما تذكر مواقف العرب ومواقف الجامعة العربية على التحديد الإنسان يستاء ويحزن.
نعم.
لهذا التخاذل سواء من الجامعة العربية أو من دول الخليج. فكما يقول في المثل سعيد خمارك.
نعم.
نفس القرارات، ما في قرارات، بل نحن أشدنا بالقرار الخليجي في البداية مثل ما أشدنا في قرار تركيا في البداية.
نعم.
لكن أقول تركيا اليوم متخاذلة والخليج متخاذل. أنا قلت إذا تباطأ الخليج ولم يحدث قرارات سريعة جديدة فعلا تكون حازمة، فموقفها نفس موقف التركي.
نعم.
نفس موقف الجامعة العربية.
تمام.
ما الفرق؟ أنا ما نبي إضافة تخدير يا جماعة. الشعب يقتل، وأنتم سويتوا سحبت السفراء.
نعم.
ولحد الآن يعني البعض يؤمل بأن ممكن إصلاح هذا النظام. إذا كان الشعب السوري يطالب في إسقاط النظام في الفترة الماضية، الآن كم رأينا من شعارات ترفع بإعدام الرئيس، الناس تجاوز مرحلة إسقاط النظام.
نعم.
الناس الآن يطالبون بإعدام الرئيس ومحاكمته، وأنتم جاييني العربي حضرت جاي يقول والله إصلاحي، أي إصلاحي؟ هذا عار على الجامعة العربية. لو سكتت أفضل أشرف، والله لو لم يتكلم العربي أشرف له.
نعم.
ولو لم يجتمع أصلا العرب أشرف لهم، يتركون المجتمع الدولي. المجتمع الدولي كان عنده حماس، من اللي أفشل الحماس؟ تحركات العرب، اتخاذ العرب. يعني أنا لا يمكن مهما كان أكون أحرص منك على قضيتك.
نعم.
يعني إذا أنتم يا العرب وأنتم يا قادة الخليج تفرجون على المذابح، اسمع، يكفي إن الغرب مع ما فيه من السوء تكلم واستنكر قبل العرب.
تمام.
اليوم القضية ما هي بالسهلة، والتاريخ لن يرحم، لن يرحم. اليوم نقرأ في التاريخ تخاذل قادة الأندلس، كيف باعوا بعضهم على بعض.
نعم.
مع الإفرنجة.
نعم.
كيف كانوا يبيعون بعضهم على بعض. الآن لا تبيعون، لا تبيعون الشعب السوري، اتقوا الله. هذه في موازينكم يوم القيامة.
تمام.
أما أن تحسنوا وأما أن تحاسبوا على موقفكم. فالأمر لا ما هو بالسهل.
نعم. راح نتكلم إن شاء الله أكثر وأكثر في الدقائق القادمة، لكن أنا قبل أن نطلع بالفاصل بس بودي ليش أصير غير عناصرك أبو عبد الله؟
والله ما أدري.
خطنا سالفة الكراسي قبل شوي.
ما أدري الله أعلم.
تحياتنا للإخوان هني عساهم على القوة. تحياتي لكم مشاهدينا، خلكم ويانا في برنامجكم في دائرة الحوار. فاصل قصير ومن بعده إن شاء الله نعود لمواصلة الحديث مع الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة والنائب محمد هايف المطيري. ابقوا معنا لا تبتعدوا كثيرا.
أولا أيها الإخوة، أقدم الاعتذار لكم عما بدر مني في الندوة السابقة أني لم أتكلم فيها إلا في آخر ندوة. لو أعلم أن أذناب إيران سوف يخرجون لتكلمت من زمان. وما يعيب علينا أيها الإخوة أننا تكلمنا في مسألة لنا فيها إمام، وهو إمام العصر ابن باز رحمه الله. عندما تجاوز طاغية البعث وكبيرهم الذي علمهم السحر
المقبور
الهالك حافظ النعم، وتجاوز الحدود وهدم المساجد في حماه مثل ما يفعل ابنه الخبيث اليوم، قال الشيخ رحمه الله قولته التاريخية المشهورة: الذي لم تجرؤ بعض الحركات الإسلامية بأن تقول مثل ما قال. فإنه رحمه الله دعا لجهاد هذا المجرم، ودعا لنصرة المسلمين في سوريا، فسجل هذه الكلمة الخالدة الفتوى التاريخية رحمه الله، ولم يخاف في الله لومة لائم. ومن يعيب علينا اليوم لأننا نستفتي، والله جل وعلا يقول: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن يقول أن الاستفتاء لا يجوز في الدماء فهو يعارض القرآن.
هذا ابن باز وحسون الملعون والبوطي.
نعم، وهذا الشيخ ابن باز وليس حسون أو البوطي.
برنامجكم في دائرة الحوار، أجدد التحية لكل من انضم إلينا في هذه اللحظة، وأيضا التحية موصولة لضيفنا الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة والنائب محمد هايف المطيري. حياك الله معنا مرة ثانية. عسى بس ما احتطيت أبو عبد الله من النقاط ومن الأسئلة. نطول على المكيف إن شاء الله، يعني إن شاء الله الله يهدي النفوس ونصل إلى الأمور الطيبة وإلى وضع النقاط على الحروف من خلال طبعا التقائنا بشخصك الكريم.
على
تفضل.
يعني قضايا الأمة لما تأتي بعض للأسف، يعني بعض الأشخاص وكل دي حتى من بعض، يعني أحد النواب أو غيرهم.
نعم.
قل أنتم شو مدخلكم في الوضع السوري ومدخلكم في قضايا الأمة، خلوكم في الشأن الكويتي، خلوكم هذه المستويات من العقليات اللي ما ترقى لتصل أنها يعني تشعر في هموم الأمة وأحزان الأمة، لا تستحق أن تتصدر مثل هذه الأماكن. إذا الله سبحانه وتعالى يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية أخرى أكد عليها قال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالآيتين يؤكد الله سبحانه وتعالى على وحدة الأمة. فإذا عبدنا، هذا من العبادة.
نعم.
أن تشعر بإخوانك، وكذلك أن تتقي الله في الأمة، ما تتقاعس عن الأمة وعن حال المسلمين وتقول: ما لي شأننا في يعني أنا يؤسفني ثم يؤسفني حال الجامعة العربية اليوم اللي تقول نرفض التدخل في سوريا، وهي من طالبت في التدخل في ليبيا بعد أن انكشفت وبعد ما أصلا ما ردوا عليها الليبيين، أخذوا السلاح حمل السلاح فأسقطوا هم بأنفسهم، ويعلمون أنهم لو لم يتدخل العالم الغربي لأسقط القذافي بأيدي الليبيين. واليوم يقولون نرفض التدخل في سوريا. طيب حلال على بشار وأزلام بشار وإيران وحزب ما يسمى بحزب اللات والميليشيات العراقية الطائفية وتلك الأحزاب المجتمعة على الشعب السوري، حلال عليها تسفك الدماء وتقتل في الشعب السوري، ويحرم على أن يتدخل أحد لينصر الشعب السوري اليوم؟ هذا الكيد من كيان، وهذا مصلحة من تعمل اليوم الجامعة العربية؟ لمصلحة من تعمل؟ لمصلحة شخص أو لمصلحة حزب أو لمصلحة توجهات خارجية؟ هي سوف يذهب النظام بإذن الله ويبقى الشعب السوري، ومصلحة الجامعة العربية وقادة الخليج أنهم ينصفون اليوم الشعب السوري وأن يقفون مع الشعب السوري وأن لا يتخاذل.
تمام.
لأن الشعب السوري باقي بإذن الله، وهذه الأحزاب كلها ذاهبة.
نعم، يعني أتوقع أن النائب محمد هايفر المطيري يمكن أعطينا الشأن السوري يعني حقه من الكفاية من 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 وقت البرنامج، لكن بودي أنا أسألك سؤال يتبادر إلى ذهن المتابعين الآن. لن نجد لك موقف بهذه خلينا نقول بهذه الشراسة تجاه مملكة البحرين الشقيقة، خاصة في الثورة التي يعني حصلت هناك. هل الشأن المذهبي، هل لمسألة أن الثورة في مملكة البحرين الشقيقة كانت يعني من الأخوة الطائف أبناء الطائفة الشيعية، هل لهذا الجانب دور في تقييمك لهذه الثورات؟
نحن لنا موقف الحمد لله.
لا، موقفك معارض يعني لمطالبهم.
أقامنا ندوة حاشدة، أقام أخواننا تجمع طلبة الأمة في ساحة الإرادة، وحضر عدد من النواب وليس أنا بمفردي. وقيمة هذه الندوة أن نوصل كل الشعب البحريني، لأنه ليس هناك ثورة بحرينية، إنما هناك من أرادوا إسقاط النظام وإبداله بنظام آخر. لأن من شاهد من خرجوا في الشوارع شوارع البحرين ورفعوا شعار أو صور زعماء إيران، ومنهم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية وغيره من صور أعضاء النظام الإيراني، يعرف أن هذه الثورة ليست ثورة شعبية وإنما هي ثورة إيرانية، والمقصود فيها إسقاط النظام لإبداله بنظام قريب من إيران ومتعاون مع إيران.
تمام.
ولم يكن هناك ثورة للشعب البحريني. ثم إن من ثاروا أصلا هم من كانوا أعطوا حقوقهم السياسية كاملة، منهم الوزراء ومنهم النواب ومنهم مسؤولين في الدولة، لكن زين لهم النظام الإيراني أنه يسقط هذا النظام ويجعلهم في هذا النظام مملكة البحرين حتى تكون موالية لإيران. هذا ما دفعنا وما دفع حتى شعوب المنطقة وحكومات المنطقة أنها تدعم النظام الموجود في البحرين ليقمع مثل هذه الثورة المزعومة، ليست ثورة حقيقية على أمر يستحق أو على نظام يستحق أنه يسقط، مثل ما أصبح اليوم من دعموا أصلا وطالبوا بإسقاط نظام البحرين، مع أنه لم يرتكب جرائم مثل ما ارتكبها نظام البعث في سوريا. من ثار ومن طالب بإسقاط النظام البحريني وقفوا سواء من النواب الموجودين في مجلس الأمة اليوم أو من الخارج، هم من يقفون اليوم مع نظام بشار.
تمام.
فانظروا المعادلة، يعني نظام يقتل ويسفك الدماء وصور جرائمه أصلا على شاشات الفضائيات، تساوون بنظام، بل تجعلون تجعلونه أفضل من نظام البحرين اللي خلى منكم وزراء، خلى منكم نواب وعطاكم حقوقكم السياسية، بين نظام قمعي القتل والمقابلة الجماعية على الفضائيات اليوم. فانظر المعادلة لما يخرج عندي بعض الأشخاص من بعض النواب المرتزقة للأسف ويدعون أن هذا النظام إصلاحي وأنه يخف وأنه كذا، ثم يطالبون إسقاط نظام البحرين ويدعمون نظام بشار.
طيب يعني هل باعتقادك احنا يعني مقبلين على شرق أوسط خلينا نقول جديد، وفي هناك تهديد لسقوط يعني بعض الدول الصغيرة، خاصة أن هذه الثورات يعني كلها بلا استثناء ثورة تونس إلى ثورة مصر إلى ليبيا إلى ثورة اليمن وسوريا، وطبعا خلينا نقول بعض التحركات في مملكة البحرين الشقيقة، هل باعتقادك بأن مقبلين على شرق أوسط جديد، خاصة أنها أتت تزامنا مع ما أثير ومع بعض أو الكشف عن منشورات ويكيليكس؟
أما موضوع شرق أوسط جديد، لا يستبعد أن هناك نوايا غربية، لكن أبناء المنطقة وأبناء هذه الدول في الشرق الأوسط خاصة في الدول العربية عليهم تفويت الفرصة على هذا الاستهداف وهذه المخططات، ونشر هذه المخاطبات السرية في هذا الموقع بالعكس رب ضارة النافعة، هي فعلا كشفت عن أسرار وكشفت عن مدى الاختراق الكبير لقادة يفترض فيهم وسياسيين يفترض أن يحافظون على أسرارهم أسرار بلدهم، ولا يجعلون من السفارة الأمريكية مرجع ومستشار. يعني أنا أقرأ في هذه الرسائل كارثة، ما هي كارثة أنا سربت، لكن كارثة أن تقربنا لأمريكان ووثقنا فيه، تصور في وثائق سرية عن تجار يعطون أسرار ويعطون يعني أحوال الاقتصاد، يعدون شنو اللي يبون شنو ما يبون شنو كذا، وأسرار عن سياسيين وأسرار لوزراء، يعني بلغ فينا هذا الانحطاط. احنا نجعل السفيرة الأمريكية طالبنا في طردها قبل مدة عندما وصف النواب أنهم كالكلاب، فكيف أنتم سفيرة أمريكية توصل وأحزاب وبعض التجمعات السياسية، ليش يا جماعة جعلتم الأمريكان كأنهم هم اللي يجيبونكم هم اللي يحطون نظامكم هم اللي يدعمونكم؟ إذا كان هناك شرق أوسط جديد فإنه بأيدي هؤلاء المتخاذلين، بأيدي هؤلاء المتخاذلون اللي وصلوا يعني الأمريكان إلى هذا المستوى.
طيب.
من إعطائهم هذه يعني هذه المكانة إلى درجة أن نعطيهم أسرارنا ونعطيهم ما يدور بيننا ونعطيهم تحليل بعض شخصياتنا، إحنا نختلف، ما فيه مشكلة أن نختلف كنوام مع الحكومة كأحزاب الحكومة كأفراد من الأسرة مع بعضهم كشعب مع الأسرة أو غير ذلك، لكن ما يصل فينا الدرجة أن نذهب للسفير ونقول له عن المشاكل في بلدنا ونقول له شنو أهدافنا وشنو اللي نبي وشنو اللي ما نبي. فإذا كان في شرق أوسط جديد فهو يأتي من هؤلاء المجموعات اللي تذهب للسفارات الأمريكية، مو في الكويت فقط يعني في بعض الدول، وتعطيها أسرار الدولة. هذه كارثة.
بودينا أن ننتقل إلى موضوع آخر يعني بمعزل عن الثورات العربية وبمعزل عن مسألة منشورات ويكيليكس، كيف تنظر إلى التهديدات العراقية فيما يتعلق بمشروع ميناء مبارك الكبير، خاصة بأن الحكومة العراقية الحالية وعلى طبعا حسب ما نشر في بعض وسائل الإعلام بأن هناك مراسلات فيما بين طبعا أجهزة الحكومة العراقية في مخاطبات ومراسلات على أحقية دولة الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير، وأن لا يضر العراق لا من قريب ولا من بعيد، ولا يخنق العراق لا بحريا ولا جويا ولا بريا. برأيك يعني شنو تشخيصك لهذا الموضوع كنائب؟
طبعا فيه اتفاق مصفق من العراق ومطلعين، العراق مطلع على الأمر. لكن أنا أحلل هذا بتوجهات إيرانية. لا يمكن أن نفصل سياسة حكومة المالكي عن السياسة الإيرانية، ولذلك المالكي طار اليومين ليشاور إيران في مسائل إقليمية ومحلية. فالسياسة الإيرانية هي اللي تحرك السياسة العراقية، شئنا أن أبينا. لا يمكن نفصل هذا عن هذا، وإلا يعني شنو نفسر بعد الإعلان عن ميناء مبارك وكل هذه المدة وأنتم تعلمون ومطلعين على كل شيء، بعد ما بدأ العمل في الميناء تأتون للاحتجاج على هذا، ثم أطلاق الصواريخ اللي أطلقت مؤخرا وبعدين اعتذروا وقالوا لا هذا مو مقصود فيها. شوف الكذب الأكذب العذر اللي أقبح من الفعل والكذب والضحك على الذقون. قالوا والله ما أطلقنا احنا الصواريخ على ميناء مبارك، إنما أطلقناها على محافظ البصرة. يعلم أطلقناها على سجن أمريكي. هم يتجرعون تقول سجن أمريكي، يتجرعون يطلقون صواريخ على سجن أمريكي. فكل هالأمور هذه التأزيمية هي من السياسة الإيرانية حتى تلفت الأنظار عن شأن سوريا.
تمام.
يعني أكثر حراك ضد النظام السوري هو في الكويت في الفترة الأخيرة، من ندوات من تصريحات من لقاءات. فأرادوا أن يشغلون الشارع الكويتي عن الشأن السوري بتحريك موضوع ميناء مبارك وأطلاق صواريخ ومناوشات لإشغال الشأن الكويتي عن هذه القضية، وإشغال حتى الرأي العالمي ممكن والإقليمي عن هذه القضية المهمة.
تمام. يعني فهمت من كلامك، كان أتمنى تصحح لي أبو عبد الله، يعني ترى بأن حكومة الجمهورية العراقية مختطفة خلينا نقول من الحكومة الإيرانية بدليل هذه المواقف؟
الحكومة الحالية ما هي إلا فرع من الحكومة الإيرانية.
طيب.
ولا تمثل الشعب العراقي. ونحن تكلمنا على الأنظمة لا نتكلم على الشعوب.
نعم.
هذه لا تمثل في كل ما تفعله لا تمثل الشعب العراقي.
طيب، بودي أيضا في نفس الملف أسألك عن موقف الحكومة الكويتية من هذه التهديدات، ورأيك بالموقف الحكومي الكويتي في مسألة التهديدات العراقية، ومسألة أيضا يعني أسف سمو رئيس مجلس الوزراء عن قيام وزارة الداخلية الكويتية باحتجاز صيادين أو مجموعة من الصيادين العراقيين لدخولهم المياه الكويتية الإقليمية. طبعا في البعض يروج على أنه كان عبارة عن اعتذار، لكن أيضا الحكومة الكويتية تقول بأنه لم يكن اعتذارا وإنما كان عبارة عن أسف. ومثل ما تعرف يعني في اللغة يعني الاعتذار يختلف عن مسألة لما أنت تأسف للشيء. فأبي موقفك أو أبي رأيك من هذا الموقف؟
سؤال عن حال الحكومة
في هذا الجانب.
إيه ما يخاف، لكن لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسألكم.
نعم.
يعني السؤال عن حال الحكومة وتصرفاتها يعني الإجابات عنها سيئة جدا. يعني الحكومة خاصة تعاملها مع إيران ومع العراق متخاذل لأبعد الحدود. يعني لا نتصور يعني مع القضية يعني كلها متزامنة وتعلق حتى وصل المساومة على مجرمين ارتكبوا جرائم في حق أهل الكويت. يعني لما يفرج مع الأزمة اللي حصلت ومع سحبنا سفيرنا نكافئهم بعودة السفير وزيادة عليه إطلاق أحد الرئيسي في تفجيرات المقاهي، تفجيرات الأمير والشركات البترول. هذه مكافأة على الأزمة، يعني رجعنا لهم الأمور مع أنهم ما اعتذروا. لا اعتذروا عن كلامهم إن دول الخليج إنما هي تبع لإيران كما قال رئيس أركانهم، ولا اعتذروا عن جميع التصريحات ولا عن التهديدات للمملكة وللبحرين. كل هذا ما اعتذروا، مع ذلك نحن نكافئهم بإطلاق محكوم عليه مؤبد. نحن عندنا بعض الشباب المتهور اللي صار لهم بعض المشاكل في أمن الدولة حكم على بعضهم 5 سنوات 10 سنوات، وإذا قلنا يا جماعة شملوهم مع العفو هذولا تابوا وكذا وقالوا وكذا، قالوا لا 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 هذا أمن دولة.
نعم
هذه أمن دولة، ما يجوز أن ندخل في العفو الأميري.
نعم
طيب أمن دولة هذا محكوم عليه مؤبد، شلون تطلعونه؟ طافت حالي. جت هم للأسف الآن في ظل حكومة راسل محمد، الدول هذه عرفت نقطة الضعف عندنا. نفس الشيء لما ضغطت إيران فرطوها، جاء موضوع العراق وجاء مناوشاتها عن ميناء مبارك وجاءت تهديدات، شو اللي كافأناهم فيه؟ إذا إيران أطلقنا لهم سجين واحد، العراق أطلقنا لهم 9 سجناء والسجناء من دولة لا تصور، يعني مثل هذه التصرفات، هذه التصرفات صراحة غير طبيعية.
تمام طيب.
نحن مواطن واحد حسن الفضالة حسين الفضالة ما استطعنا أن نطرق من الأيدي الإيرانية.
نعم
وأنتم 9 محكوم عليهم بين المؤبد وبين الإعدام، مكافأة على شنو عاد؟ وفي ظل حتى السياسي يعرف يفاوض.
تمام
يعني ما عندنا أصلا إدراك سياسي نعرف نفاوض فاوضهم على شنو؟ ما فيه حتى إطلاق صراح مثل هذولا، ما في مناسبة، بس مجرد سلطوا علينا ألسنتهم نوابهم إعلامهم وتهديداتهم صواريخهم خلاص كافأناهم.
تمام
نفس الشيء في المقابل، يا أخي على طالبهم بشيء، بدل ما تخرج هذا المجرم اللي قتل الكويتيين للحين دماء الكويتيين في رقبته تطلق الإيراني هذا محسوب على إيران وهو مواطن كويتي، يقولون أسقطوا عنه الجزية قبل كم يوم، لكن مع ذلك على الأقل طالبهم في مصير الفضالة.
نعم
بدل ما تسلم هبات ومع ذلك أنت تقول سجناء من الدولة خط أحمر، كويتيين ما طلعتهم على 5 سنوات تطلق الإعدام والمؤبد.
نعم تمام. بودي ان انا اختم حقيقه يعني في مجموعه من التساؤلات، ويا ريت ابو عبد الله يعني لو تفضل باجابات مقتضبه يعني على بعض الاشياء اللي انا اشوفها من الضروري ان احنا يعني نجيب عليها من خلال طبعا هذا اللقاء مع حضرتك. استجوابكم الاخير اللي قدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء، البعض وصف هذا، ايش رايك اول شيء بالنتائج، ابي رايك بنتائج هذا الاستجواب، خاصه ان بعض الزملاء من زملائك النواب وصف هذا الاستجواب بأنه يعني استجواب فيه من التفاهة الشيء الكثير، بإيجاز إيش رأيك بهذا الكلام وبنتائج الاستجواب؟
والله إذا كان يصفون هذا الاستجواب بهذه يعني التفاهة،
نعم.
نقول لم يحصل رئيس الوزراء من ناحية الثقة إلا بأقل من النصف في هذا الاستجواب. وين نصف المجلس؟ ليش ما أعطاه الثقة؟ يعني تقريبا نصف المجلس
تمام
ما أعطى الرئيس الثقة في مثل هذا الاستجواب اللي تقول تعرفه، شلون يكون لو يكون قوي؟ شو يسوي؟
تمام.
فمرات بعض القريبين من رئيس الوزراء هم من يصدرون مثل هذه التصاريح اللي لا قيمة لها.
طيب.
وما فيه استجواب بالمناسبة.
نعم.
طرح سواء في وزير أو في رئيس مجلس الوزراء إلا اتهموا بأنه غير سوري ولا مرتافه ولا لا قيمة له.
طيب إيش رأيك بمنادات البعض بحل المجلس والحكومة معا؟ البعض ينادي لأن وصل الحال في المواطن الكويتي إلى يعني شيء من خلينا نقول الفجور أو الكره في أو الكفر في الديمقراطية.
أنا ماني مع المناداة بإسقاط المجلس الآن بحل المجلس في هذه الظروف.
ليش؟
أولا لأن ممكن يتستر على أهل الملايين. يجب أن يحاسب أول شيء من اقترفوا مثل هذه الأمور، وأنا أظن أن هذه المناداة عند بعض الأخوان المتحمسين توافق هوا الحكومة توافق هواهم بالتستر على هذه الجريمة.
تمام.
فأنا أقول لا تقعون في هذا الخطأ، يجب أولا أن يحاسب.
طيب.
ثم إذا أسقطنا وحاسبنا فعلا وطالبنا في محاكمات شفافة لهؤلاء ممكن يكون انتخابات تكميلية تسقط هؤلاء.
تمام.
وتأتي بشرفاء يحلون محلهم.
تمام.
لكن لا تسقطون المجلس قبل لا يحاسب مثل هؤلاء.
طيب يعني هل أنت على ثقة النائب محمد هايفون طيري، هل أنت على ثقة يعني خلينا نقول بقدرة هكذا مجلس على الوصول إلى مثل هذه القرارات، خاصة مثل ما أنت متابع وشايف بأن الحكومة لها اليد الطولة على المجلس في العديد من القضايا. الموضوع اللي حابة تمشي الحكومة نجدها تمشي
على الأقل. ممكن المجلس في وجوده يعني يكون إعلاميا مسيطر، يكون له رأي إعلامي، يكون له منشور، يعني يراقب، مثل يوجه أسئلة، يقدم استجوابات، يعري الفضيحة الموجودة. لكن في غياب المجلس لا تستطيع أن تفعل شيء، وممكن يتستر على هذه القضايا وتحفظ مثل ما حفظت اللوحات الإعلامية وغيرها، ويبقى في الأدراج كم شهر ثم تحفظ، يقول والله ما حفظت النيابة ولا فيه أي شيء ولا ممسك ولا دليل على مثل هؤلاء.
التساؤل الأخير في هذا اللقاء، وفقط يعني إحقاقا يعني أو تحقيقا لمسألة الموضوعية، كون الطرف الآخر مغيب في هذا اللقاء اللي هو الطرف خلينا نقول المؤيد لحكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد. في أحد القائلين يقول بأن تعتبر حكومة سمو الرئيس الشيخ ناصر محمد ومنذ تشكيلها في 2009 أنجح حكومة جاءت الكويت من سنة 92، بدليل طبعا يذكر ببعض الأمور، خطة التنمية، إقرار حقوق المرأة المالية والمدنية، إقرار قانون المعاقين، وقف فوضى العلاج بالخارج، والتعيينات للمحاسيب بالوزارات، أيضا صدور ميزانية تخلو من الاعتمادات التكميلية. كل هذه الأمور يجدها بأنها هي إيجابيات تسجل لحكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد.
أول شيء أهمية الحكومة ناصر محمد. إذا كان هناك إنجازات، إنجازات لمجلس الأمة، أكثر الاقتراحات والقوانين والمراقبة هذه المجلس الأمة، ولو كانت إذا حكومة ناصر محمد أحسن حكومة مرت على الكويت، إذن راحت الديرة من زمان. إذا كان هذه أطول حكومة خلص، لو هذه الحكومة من أول ما تأسس الكويت موجودة، لا انتهت الكويت عن خريطة العالم العربي وربما الدولي بمثل هذا السلوك وبمثل هذه الحكومة الموجودة.
الله يحفظ هذه الأرض بإذن الله، وإن شاء الله محفوظة بإذن رب العالمين. أنا أحب أشكرك حقيقة النائب محمد هايف المطيري، أيضا الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة، أشكرك على سعة صدرك لكل ما طرح من خلال هذا اللقاء، وأعتذر مرة أخرى طبعا على التأخير اللي مثل ما قلنا هو خارج عن إرادتنا. أعطيك المجال يعني خلينا نقول بدقيقة إذا حاب تقول شيء في ختام هذا اللقاء للمشاهدين.
والله يبارك فيه، أمر أحب أقوله. أولا أنا أحيي في البداية الشعب السوري على انتفاضته، وأقول اصبروا واحتسبوا وجددوا انتفاضتكم والله معكم، وأتمنى أن تعاد جميع الشعارات في الجمعة الماضية، وأن تكون جمعة للتجديد حتى ييأس من ينون من يراهنون على القضاء على هذه الثورة ودعم هذا الرئيس المخذول والمخلوع بإذن الله. والله مع الشعب السوري، ولو خذلهم المجتمع الدولي، ولو خذلتهم الجامعة العربية، ولو خذلهم أهل الخليج وقادة الخليج بالذات. وأدعو جميع رجال الأعمال والتجار في العالم الإسلامي والعالم ودول الخليج والعرب أن يدعمون إخوانهم، فهم يواجهون حرب شرسة بمعنى الكلمة. وهناك حرب من إيران وميليشياتها ومن حزب الشيطان وميليشيات العراقية، وإن صور لنا بعض تحركات الدول العربية وقرارات الخليجية غير ذلك، لكن لا تتركون إخوانكم، فهم أمانة في أعناقكم يوم القيامة. الأمر الآخر، أسأل الله عز وجل أن يصلح حال هذه البلاد، وأن يبدلها حكومة خير من هذه الحكومة. وأنا أقول الأمل موجود بحمد الله، ولو تشاءمنا من بعض التصرفات وتشاءمنا من أعداء الحكومة، لكن سوف تأتي بإذن الله حكومة أفضل منها حكومة، ورئيس أفضل من هذا الرئيس، وسوف يعيد الهيبة للقوانين، ويعيد الهيبة للدولة، ويرجع الأمور إلى نصابها. في الكويت ما عرفت بمثل هذا الفساد في السابق، وما عرفت بمثل هذه بمثل غسيل الأموال، وبمثل هذه يعني اللي حتى أن الحكومة أساءت لسمعة الكويت في الخارج، وهي المسؤولة عن إساءة هذه السمعة. لذلك نأمل إن شاء الله أن تتغير الأحوال بوقوف الشعب الكويتي مع إخوانه النواب والقوى الشبابية والمطالبة بعودة الأمور إلى نصابها والقضاء على الفساد.
مسألة طبعا مسألة يعني تبييض الأموال أو غسيل أموال نتمنى أن تكون هي يعني ننظر إلى الجانب المشرق في هذه القضية بأنها هي خطوة إن شاء الله في الاتجاه الصحيح في كشف ومحاربة الفساد السياسي والإداري في هذه الأرض الطيبة. الشكر مرة أخرى للأمين العام لتجمع ثوابت الأمة النائب محمد هايف المطيري، والشكر موصول أيضا لمشاهدي قناة مباشر، إلى أن نلتقي بكم مجددا إن شاء الله في برنامجكم، في طبعا هذا البرنامج. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه.